بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. المقصد السادس في بيان الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا. كما نعرف كفاية الأصول ركبت من عدة مقاصد، وفي المقصد السادس محقق الخراسان رضوان الله عليه يدخل في بحث الأمارات، كما أنه في المقصد السابع يبحث عن الأصول العملية. في خصوص الأمارات محقق الخراسان رضوان الله عليه عنده قيد الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا. المراد بالأمارات التي تعتبر شرعا هي عبارة عن الأمارات التي دلت عليها الشرع من القرآن والسنة، مثل خبر الواحد وقول اللغوي وأمثالهما. طبعا بالنسبة لهذه الأمارات سيبحث فيما بعد إن شاء الله، ربما هناك سيرة العقلاء أو غير سيرة العقلاء تدل على حجيتها، ولكن على أي حال لابد من إمضاء الشرع، وبدون إمضاء الشرع لا نستطيع أن نجعل أمارة حجة. لأجل هذا مصنف الكتاب رضوان الله عليه جعل الأمارات المعتبرة على قسمين، قسم يكون شرعياً وقسم يكون عقليا. أمارات التي تعتبر عقلا، المراد بهذه الأمارات هي كما ذكروها شراح الكتاب، مثلا الزن بناء على حجية دليل الانسداد وبناء على تمامية مبنى الانسداد، وذاك أيضا على أساس تقرير الحكومة للكشف، لأنه في نظرية الانسداد هناك مبنائين، مبنى يقول بعد تمامية مقدمات الانسداد العقل يحكم بحجية الظن إلا ما خرج بالدليل، ومبنى الآخر يقول بعد تمامية مقدمات الانسداد عقلنا يكشف أن الظن يكون حجة. على أي حال بناء على مبنى الحكومة أي حكم العقل بأن الظن يكون حجة، فالظن يصير حجة، وهذه الحجية أيضا يكون بحكم العقل. لأجل هذا حجية الظن بناء على حكومة العقل في دليل الانسداد يصير أمارة معتبرة بحكم العقل، لأنه حجية حكم العقل في مقابل الكتاب والسنة يكون مستقلا، ومستقلا عن الكتاب والسنة يكون كاشفا عن رأي الشارع المقدس. نقطة أخرى في عنوان البحث هي بحث الأمارات. كما نعرف الأمارات تكون في مقابل الأصول العملية، أمارات مثل ظواهر الكتاب والسنة ومثل خبر الواحد ومثل قول اللغوي وامثالها، في مقابل إصالة البراءة وفي مقابل الاستصحاب وفي مقابل الاحتياط والتخيير. فحينما يقولون الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا، مرادهم الأمارات في مقابل الأصول العملية. وفرق الأمارات والأصول العملية، كما نعرف الأمارات هي مجموعة من الحجج ومجموعة من الأدلة التي لها كشف عن الواقع ولها طريقية إلى الواقع، بينما أصول العملية ليست لديها أي كشف ولا تدل ولا تعين إلا وظيفة العملية بالنسبة إلى المكلف. لأجل هذا فقيه الشيعي قد يستفيد من الأمارات في مقام الاستنباط، وقد يستفيد من الأصول العملية. إذا كان استنباطه على أساس الأمارات، كما نعرف الأمارات لها حالة الكشف عن الواقع، والأمارات تشبه القدر في الحقيقة، والحال أنه أصول العملية ليست لها أي كشف عن الواقع. نعم في مقام تعيين الوظيفة العملية لأجل خروج المكلف عن الحيرة ولأجل خروج الفقيه عن الحيرة، يستفيد الفقيه عن الأصول العملية في مقام الاستنباط، وطبعا بعد فقدان الأمارة وإحراز سائر الشروط للتمسك بالأصول العملية. نقطة أخرى هنا، بناء على رأي الآخر وبناء على بعض المباني، هكذا قال الفرق بين الأمارة والأصول العملية: الأمارات هي مجموعة من الحجج التي لم تؤخذ في موضوع لسان دليلها شك المكلف بالنسبة إلى الواقع. مثلا بالنسبة إلى أدلة حجية خبر الوحيد، لو ننظر إلى آية إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أو إذا ننظر إلى آية النفر وأمثالها أو مجموعة من الروايات المرتبطة، نرى أن في ألسنة الدليل لم تؤخذ الشك، يعني لم يقل إذا شككتم خذوا بخبر الوحيد. إذا كان عندكم حالة الشك بالنسبة إلى الواقع فيجوز لكم التمسك بخبر الوحيد. بينما حينما نذهب إلى أصول العملية في نفس لسان موضوع الأدلة أخذت الشك. مثلا في بحث البراءة، شارع المقدس هكذا يقول: رفع عن أمة تسعة وما لا يعلمون. أو في بحث الاستصحاب بالصراحة، هناك في الروايات وردت: لا تنقذ اليقين بالشك، وليس ينبغي لك أن تنقذ اليقين بالشك أبدا. في موضوع الدليل يوجد قيد الشك بالنسبة إلى الواقع. إلى أجل هذا، بناء على هذا المبنى، نحن لأجل الميز والتفريق بين الأمارة وأصول العملية لابد أن نذهب إلى أدلة الحجية، لابد أن ننظر أنه هل في لسان الأدلة الشك يكون مأخوذا أو لا يكون مأخوذا. إذا أخذ الشك فمعناه أن هذا الدليل أو هذه الحجة تكون من الأصول العملية، إن لم يؤخذ الشك فمعناه أن هذا الدليل يكون من الأمارات. على أي حال، هذين الفرقين أو هذين القولين، لأجل بيان الفرق بين الأمارات والأصول العملية، ومهما كان الحال، كما نعرف من المسلمات في علم الأصول وفي علم الفقه، أن الفقيه ما دام يوجد بيده الأدلة بعنوان الأمارات، يعني ما دام عنده أمارات توجد، لا يجوز له التمسك والذهاب إلى أصول العملية. ما دام في المسألة يوجد ظاهر الكتاب ويوجد السنة الشريفة ويوجد هناك إجماع أو شهرة فتوائية على بعض المباني، فلا يجوز للفقيه أن يستفيد في مقام الاستدلال والاستنباط بالأصول العملية مثل الاستصحاب والبراءة والاحتياط والتخير. في مقصد السادس، محقق الخراسان رضوان الله عليه بحثه يكون في بيان الأمارات المعتبرة شرعا أو عقلا، ومهما كان الحال في هذا المقصد، كل البحث يكون في سدد إثبات وتبيين ومعرفة الأمارات التي شرعا تكون معتبرة. في مقدمة البحث، محقق الخراسان رضوان الله عليه يدخل في بحث القدر بناء على مبنائه ومبنى كثير من الأصوليين. بحث القطع يكون أجنبيا عن علم الأصول، والسر في هذه المسألة هم في جلد الأول من كفاية الأصول، علماء الأصول حينما دخلوا وبيّنوا ضابطة المسألة الأصولية، بناء على تلك الضابطة لا نستطيع أن نندرج القطع في مباحث علم الأصول. ولكن لا يخفى أن القطع له كشف، والقطع يثبت متعلقه، حجيته تكون ذاتية. مهما كان الحال، من جهة الفنية وبلسان أهل الفن لو ننظر، هكذا تصوروا أن بحث القطع يكون خارجا عن علم الأصول. صاحب الكفاية رضوان الله عليه يذكر 7 أبحاث في باب القطع وبعنوان القطع، مثل حجية القطع ومثل أفرس حجية العلم الإجمالي مثل جواز المخالفة الالتزام للقاطع وعدم جواز المخالفة، ومثل البحث عن حرمة التجري وجواز التجري وأمثالها. نحن هنا حينما نقول القطع حجة وحجيته تكون ذاتيا، مراد هو قطع الطريقين. وكما نعرف القطع يكون في مقابل الظن والشك. لو نريد أن نعرف القطع جيدا، مراد من القطع هي حالة نفسية للإنسان لها كشف عن الواقع، ولكن كشف الذي لا يوجد فيه احتمال النقيض أبدا. إنسان إذا كان شيئا له واضحا، أفرز مثل طلوع الشمس ومثل طلوع النهار ومثل وجود الليل ومثل وجود النهار وامثالهما، بحيث احتمال الخلاف لا يوجد فيه، فهذا اصطلاحا يسمى حالة القطع. ونحن أيضا حينما نقول القطع حجة، المراد بالقطع أيضا هو القطع بهذا المعنى، يعني قطع الطريقي الاحتمال الجازم الذي فيه احتمال النقيض لا يوجد. حينما نذهب في مقابل القطع، في مقابل القطع هي حالة الظن. إذا كان هناك في مسألة ظن للفقيه، نرى أنه وجدانا في مقابل الظن حالة احتمال الخلاف يوجد، وإنسان ربما يظن بالشيء ولكن احتمال الخلاف يوجد. هناك حالة ثالثة، حالة الوهم. وحالة الوهم كما نعرف يجمع مع الظن، يعني إنسان إذا كان عنده وهم بشيئين، معنى الوهم هو احتمال الضعيف في مقابل الإثبات، واحتمال نقيزه يكون له رجحان، مثلا 70% له ظن بشيئين، و30% يكون له حالة الوهم. مهما كان الحال، بحث علماء الأصول سواء كان هذا البحث استدرادا أو كان هذا البحث واقعا، كما ذهب بعض علماء الأصول أنه واقعا بحث القطع من مسائل علم الأصول، ولا بد أن يدرج في متن علم الأصول، لا أنه بحث القطع يكون أجنبيا عن علم الأصول ونحن استدرادا ندخل في هذا البحث. لا بأس من باب التوضيح أذكر هذه الجهة، أنه نحن نستطيع أن نقبل هذا المدعى من المحقق الخراساني رضوان الله عليه فقط في خصوص القطع الطريقي، أي احتمال الراجح الذي لا يوجد فيه احتمال النقيض، إلى هذا الحد لا بأس به. لماذا؟ لأنه كما نعرف المسألة الأصولية أو القاعدة الأصولية هي قاعدة التي تثبت متعلقه، ولها دور في كشف المتعلق، ولو لم يكن هذه القاعدة لم نكن نصل إلى هذه النتيجة. كمثال لو نفرز في بحث صلاة الجمعة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. أفرز فقيه هكذا يقول هذه الآية الشريفة فاسعوا إلى ذكر الله ظاهرة في الوجوب، هذا يحقق صغرى قياس الاستنباط. بعد فورا يذهب إلى كبرى قياس إلى كبرى القياس، أي كل ظاهر حجة نتيجته أن هذه الآية حجة، أي دلالة هذه الآية الشريفة على وجوب صلاة الجمعة تكون تاما. فنرى في مقام الاستدلال بواسطة هذه الآية الشريفة، لو لم يكن هناك قاعدة أصولية كل ظاهر حجة لم نكن نصل إلى هذه النتيجة، ولم يكن للفقيه ممكنا أن يجزم بنتيجته الفقهي. لو كان المعيار هو هذا، أي قاعدة الأصولية هي قواعد التي لها دور في مقام الاستنباط وهي تكشف عن متعلقه، لو لم يكن هذه القاعدة لم نكن نصل إلى النتيجة. لو كان المراد هو هذا كما ذكروه، فطبعا بالنسبة إلى القطع الطريقي لا معنى لجعل القطع كبرى قياس الاستنباط. لماذا؟ لأنه بواسطة وجود القطع الفعلي للإنسان وصلنا في الحقيقة إلى النتيجة. لو كان عند فقيه القاطع أن صلاة الجمعة واجبة وبعد لا يحتاج إلى صنع القياس ولا يحتاج إلى الصغرى أو الكبرى وغيرهما، بعبارة أخرى ما يصل إليه بعد تشكيل القياس قد وصل إليه بواسطة القاطع، فالقاطع بنفسه لا يستطيع أن يكون نتيجة للإثبات، بل القاطع بنفسه يكون نتيجة الدليل. مثلا بواسطة خبر الواحد، بواسطة خبر المتواتر، أو بواسطة أي دليل قطعي آخر حصل القاطع للفقيه أن صلاة الجمعة تكون واجبة. لأجل هذا لو نقول القاطع أيضا له دور في مقام الاستنباط، في الحقيقة يستلزم نوع من التناقض. لماذا؟ لأنه كون القطع كبرى لقياس الاستنباط معناه أن المسألة لا تكون واضحة، معناه أن المسألة تحتاج إلى التعمق والتدقيق. من طرف آخر هنا ما نقول هذه المسألة قطعية، مثلا وجوب صلاة الجمعة واضحة للفقيه وله قطع نفسا، من لازم هذا الكلام أنه لا يحتاج إلى الاستنباط ولا يحتاج إلى الدليل، وقبل حصول القطع قد وجد دليلا سبب القطع للفقيه. لأجل هذا كلام المحقق الخراساني رضوان الله عليه أن القطع خارج عن حيطة علم الأصول ولا يستطيع أن يندرج في إطار المسائل الأصولية لا بأس به إلى حد القطع الطريقي، ولكن لا يخفى أن القطع الطريقي قسم من أقسام القطع. هناك عندنا قطع إجمالي وهناك عندنا أبحاث أخرى للقطع كما سنذكر إن شاء الله، كما أنه هناك عدة أبحاث أخرى مثل البحث عن حجية الإطمئنان، إطمئنان الذي يكون دون القطع ويستفاد منه في الفقه كثيرا. فبدون شك لا بأس أن يكون الإطمئنان كبرى لقياس الاستنباط، كما أنه لا بأس أن يكون قطع الإجمالي قياس الاستنباط. لأجل هذا خروج بعض أقسام القطع أن تحت علم الأصول لا يسبب أن نقول أنه كل القطع يكون خارجا عن علم الأصول. لا، لو كانت الأشبهية بعلم الكلام تسبب أن يندرج مباحث القطع في علم الكلام، فشبهة القطع بمسائل الحجة إنصافا يكون أكثر بالنسبة إلى الكلام. ولكن مهما كان الحال هذه المسألة لا تؤثر على الاستنباط شيئا، مهم أنه بحث فني في مقام التبويب. محقق الخراساني يدعي أن القطع لا يندرج في علم الأصول بل هو يكون خارجا عن علم الأصول. لأجل هذا محقق الخراساني يقول وقبل الخوض في ذلك، يعني وقبل الخوض في مقصد السادس، لا بأس بصرف الكلام وتوجيه البحث إلى بيان بعض ما للقطع من الأحكام. يريد أن يبين سبعة أحكام للقطع إن شاء الله في هذا البحث استدراجا. بعد بنفسه في جملة المعترضة يقول وإن كان خارجا من مسائل الفن، وإن كان القطع خارجا من مسائل الفن أي علم الأصول، وكان القطع أشبه بمسائل الكلام، يعني لو يندرج بحث القطع في علم الكلام بنظره الشريف يكون أنسب من اندراجه في علم الأصول. أما كون خروجه عن علم الأصول فقد بينت لكم أن علم الأصول تشتمل على المسائل التي وتشتمل على القواعد التي تدخل في قياس الاستنباط في علم الفقه. بما أن القطع لا يستطيع أن يكون كبرى لقياس الاستنباط فطبعا يكون خارجا عن مسائل الفن. وهنا ما يقول وكان أشبه بمسائل الكلام، لأنه في علم الكلام بحثنا يكون على حال عن الثواب وعن العقاب وغيرهما. وفي بحث القطع أيضا هذا البحث يوجد، أن بحث هل الشخص المتجري يكون معاقبا أو لا يكون معاقبا، أو الشخص المنقاد يكون مصابا أو لا يكون مصابا، وتعبير المحقق الخراسان رضوان الله عليه يكون دقيقا، يقول ما هو وكان أشبه بمسائل الكلام، يعني لا نستطيع أن ندخله في علم الكلام جزما. الشبه يوجد بين مباحث القطع وأحكام القطع ومباحث علم الكلام، وهذه الشبه تكفي لإندراجه في علم الكلام. ولكن كما قلت لكم أكثر الأبحاث التي يذكرها محقق الخراساني في بحث القطع تندرج في علم الأصول وتنطبق عليه معيار علم الأصول، كما أنه بحث الإطمئنان، بحث علم الإجمالي وغيرهما كلها تدخل في حيطة علم الأصول. والشبهة بعلم الأصول في بحث القطع يكون أكثر من شبهته بعلم الكلام. ومهما كان الحال كما نعرف القطع هي أم الحجج، وبواسطته نستطيع أن نعتمد على سائر الحجج، وسائر الحجج من قبيل الظن الخاص بجميع مصادقه لابد أن ينتهي إلى القطع تماما. جيد، محقق الخراسان رضوان الله عليه حينما يقول لا بأس بصرف الكلام إلا بيان بعض ما للقطع من الأحكام، بعد يقول لشدة مناسبته مع المقام، لشدة مناسبة القطع مع المقام أي بحث الأمارات، سره واضح كما قلت لكم. ومحقق الخراساني أيضا يعبر أنه لشدة مناسبة القطع مع المباحث التي تطرح في المقصد السادس. مسألة تكون واضحة لماذا؟ لأنه مهما كان الحال بواسطة الأمارات نثبت الأحكام الشرعية، والأمارات كما قلت لكم لها طريقية ولها كشف بالنسبة إلى متعلقها، ونفس الشيء ونفس الخالق في القطع يوجد، ولكن ما هو كشف الذي يوجد في القطع أو طريقية التي توجد في القطع؟ بمراتب يكون أكثر ويكون أحسن ويكون أولى من كشف الذي يوجد في سائر الأمارات. مهما كان الحال لأجل هذا محقق الخراسان رضوان الله عليه هكذا يقول لشدة مناسبة القطع مع المقام أي المقصد السادس. واللام في الشدة هذا تعليل بلا بأس بصرف الكلام، يعني كأنه أحد يقول أيها المحقق الخراساني بعد اعترافك بأن القطع خارج عن علم الأصول فلماذا تبحث عنه في علم الأصول؟ محقق الخراساني يقول لشدة مناسبة القطع مع المقام أي المقصد السادس، في المقصد السادس نبحث عن الأمارات عموما عن الظن الخاص، وكما نعرف الظن طريق إلى الواقع ويكشف عن متعلقه، طريقية القطع والكشف الذي يوجد في القطع لا يقاس مع الظن. لأجل هذا ما هو من المناسب أن نبحث عن القطع وعن أحكام القطع في مقدمة الظن. ولكن مهما كان الحال هذا النظر قبله بعد المحقق الخراساني جل الأصوليين. يوجد هناك رأي المخالف كما ذكرت لكم أنه لا، بعضهم يقولون لابد من اندراج القطع في متن علم الأصول، والقطع لابد أن يكون من أهم المسائل الأصولية. ونحن هكذا قلنا الحق مع المحقق الخراساني رضوان الله عليه فقط في خصوص القطع الطريقي، أي احتمال الجازم الذي لا يوجد فيه احتمال النقيض. وأما بالنسبة إلى الإطمئنان، بالنسبة إلى العلم الإجمالي، وبالنسبة إلى بحث التجري وغيرها، على أي حال هناك مجموعة من الأحكام في القطع أحكام نظرية تحتاج إلى الإثبات، تحتاج إلى الفحص والتحقيق، كما أنه سائر الكبريات في علم الأصول تحتاج إلى البحث. هناك بعض الكبريات والقواعد مختصة بالقطع تحتاج إلى الإثبات والفحص والتحقيق. وكما نستطيع أن نجعل قاعدة هجية الظهور، قاعدة إصالة العموم، قاعدة إصالة الإطلاق كبرى لقياس الاستنباط، نستطيع أن نجعل الإطمئنان أيضا كبرى لقياس الاستنباط. لأجل هذا باعتبار أن أكثرية وأهم مسائل القاطع تندرج في علم الأصول وينطبق عليها معيار المسألة الأصولية، فلا بأس من اندراج القاطع في علم الأصول، وإن كان هناك كلام في خصوص القاطع الطريقي لا بأس في خصوص القاطع الطريقي بحث الاستدراجي لا بأس به، وهذا كما نعرف محل الابتلاء، وفي جميع العلوم منها علم الأصول يكون ديدن أهل الفن أنهم يجعلون هناك بعض المسائل في ضمن الأبحاث استدرادا. مهما كان الحال هذا كله في المسألتين. إذن في هذا الدرس وفي هذه الحلقة من الدرس إلى الآن بينا مسألتين. مسألة الأولى موضوع المقصد السادس في كفاية الأصول هو بيان أحكام الأمارات، وبينت لكم أنه ما هو الفرق بين الأمارات والأصول العملية. والبحث الثاني الذي كان هنا محقق الخراساني ومصنف الكتاب يدعي أن بحث القاطع أجنبي عن علم الأصول، وينبغي أن يندرج بحث القاطع أفرس في علم الكلام مثلا. قلت لكم أنه في خصوص القاطع الطريقي هذا المدعى ربما يكون تماما، ولكن في أغلب أحكام القاطع لا نستطيع أن نوافق مع المحقق الخراساني رضوان الله تعالى عليه. بحث الثالث الذي يوجد في هذه المقدمة بحث عبارة الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه في كتاب الرسائل، وكما نعرف وكما تعرفون شيخ الأنصاري رضوان الله عليه هم في أول بحث القاطع وهم في أول بحث الأصول العملية في مقدمة بحث البراءة هناك عنده عبارة أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي إما أن يحصل له القاطع، وإما أن يحصل له الذن، وإما أن يحصل له الشك. هذه العبارة من الشيخ رضوان الله عليه وقع محل النقاش بعد الشيخ إلى زماننا هذا، ولا بأس أن أذكركم أن هذا النزاع في حالات المكلف مثل مسألة القابل ليس له أي دخل على الاستنباط في علم الفقه، بحث فني بحث علمي. ومهما كان الحال محقق الخراساني تلميذ الشيخ الأنصاري اعترض على أستاذه، بدل عبارته بعبارة أخرى، ولكن جل تلامذة الشيخ وتلامذة تلامذة الشيخ بعضهم وافقوا الشيخ رضوان الله عليه وبعضهم خالفوا الشيخ. مهما كان الحال إن شاء الله تطالعون هذه العبارة في الرسائل وتدققون فيها، وبعون الله في جلسة أخرى نحن نوضح هذه العبارة. إذن موضوع البحث في الجلسة القادمة عبارة الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه أن المكلف بعد الالتفات إلى الحكم الشرعي إما أن يحصل له القاطع، وإما أن يحصل له الذن، وإما أن يحصل له الشك. ونحن لابد أن نرى أن هذه العبارة من الشيخ يكون تاما أو لا يكون تماما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.